حبيبي طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في لقاءاتنا هذه برسائلكم النصية والصوتية عبر الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950، وطبعا نقرأ رسائلكم ونستمع إليها إن شاء الله في لقاءاتنا في كل خميس. أما فقراتنا التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، والزميلة منار تتناول فيها كتاب دراسة نفسية للعقيدة اليهودية من تأليف الدكتور ندرة اليازجي، وبعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ عمر جعارة حول محورنا لهذا اليوم: هل نزع فتيل الأزمة في الكيان؟ وبعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، وفي هذه الفقرة سنكون مع الزميلة ندى فاضلي، وأيضا تتناول موضوع تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية. وقتا طيبا نتمناه لكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة منار.
إصدارات.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأطاب أهلا ومرحبا بحضراتكم. نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب صادر عن دار الطليعة في لبنان تحت عنوان دراسة نفسية للعقيدة اليهودية لمؤلفه الباحث ندرة اليازجي. في هذا الكتاب أعزائنا الكرام يقدم اليازجي تحليلا لعقيدة الجماعة اليهودية التي تمتهن القتل، والتي أسست عصاباتها كيانا غاصبا ركائزه الروح العدوانية الفريدة في تاريخ البشرية. وقد أراد الكاتب أن يجعل من دراسته بحثا معمقا للجانب النفسي الملازم للعقيدة اليهودية، وكذلك للدوافع الاجتماعية والتاريخية الأخرى الناتجة عن هذه العقيدة النفسية التي شكلت لديهم عقدة العظمة الطاغية. في هذه الدراسة أيها الإخوة والأخوات، يعرفنا اليازجي على المفاهيم اليهودية الخاطئة التي شوهت الحقائق والوقائع النفسية والتاريخية والاجتماعية والعقائدية لخدمة العقيدة العنصرية التي حملتها الجماعة اليهودية إلى لاوعي الأفراد والشعوب الأخرى لتثبيتها في صميم عقائدها واتجاهاتها الفكرية لتكون حقائق لا تقبل النقد أو الرفض. أيها الأكارم، يشير الكاتب نودرا اليازجي في كتابه دراسة نفسية للعقيدة اليهودية إلى كتاب التلمود الذي يعتبره بداية للأحقاد اليهودية، ويقول: نجد في التلمود أن اليهود من بني إسرائيل هم وحدهم الصالحون، وفي مضامينه ندرك الطريقة التي من خلالها يتحقق الأمن القومي اليهودي الذي يتأسس بدوره على أسلوب التعامل مع الشعوب الأخرى التي تستباح بحسب نصوص التشريع التلمودي. وهكذا نجد في هذا الكتاب المقدمات التي تشكل الكيان اليهودي العنصري والقومي، أي الصهيونية. ويخلص الكاتب إلى أن التلمود كتاب سياسي عن القومية اليهودية القائمة على العرق والعنصر والاصطفاء والاختيار على حرمان الشعوب الأخرى من الوجود، لأنهم كما يذكر التلمود ليسوا مخلوقات أو كائنات بشرية خلقها الله. وعن خطورة اليهودية بوصفها مؤشرا إلى الصهيونية يقول الكاتب: إن خطورة اليهودية تكمن في إذعانها بأن اليهود هم وحدهم شعب الله، ويزعم اليهود أنهم الشعب الوحيد الذي ينحدر من سلالة آدم. أعزائي الكرام، في الفصل الثاني من كتابه دراسة نفسية للعقيدة اليهودية يبين اليازجي كيف شوه اليهود مفهوم السامية وحاولوا احتكاره، ويقول: إن السامية هي صفة ملازمة للشعب أو الشعوب التي اتسمت بمزايا حضارية وثقافية تركت آثارها الرائعة لتخلد في الضمير الإنساني. لكنه يسأل: لماذا يسعى اليهود والصهاينة إلى تجريد الأمم الحضارية الأخرى من السامية؟ ويجيب الكاتب عن هذا التساؤل قائلا: إن حمورابي دون شريعته المستوحاة من المبادئ الإنسانية الكونية، وكانت هذه الشريعة متفوقة في مضمونها وسامية في عظمة إنسانيتها، وتتجاوز في مضامينها الأخلاقية والإنسانية ما جاء في شريعة بني إسرائيل. لذا فإن الحقد دفع اليهود إلى إسقاط القيمة المنطوية في شريعة حمورابي في حضارة الساميين، وإلحاق هذه القيمة بعنصريتهم.
نهاية فقرة إصدارات، نشكر الزميلة منار لتناولها كتاب دراسة نفسية للعقيدة اليهودية من تأليف الدكتورة ندرة اليازجي.
الله علينا ونفرق بأراضينا، يشهد الله علينا ونفرق بأراضينا، يشهد الله علينا ونفرق بأراضينا.
الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول، كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا، كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا. يشهد الله، يشهد الله، يشهد الله علينا. يا مسلم عزك جهاد، ارفع راية الاستشهاد، يا مسلم عزك جهاد، ارفع راية الاستشهاد. والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمين، والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمين. يشهد الله، يشهد الله، يشهد الله علينا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هل نزع فتيل الأزمة في الكيان؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. هل وضعت الاحتجاجات داخل الكيان حدا لإجراءات نتنياهو بشأن القضاء؟ ما التوقعات بعد إعلان نتنياهو تأجيل المصادقة حول النظام القضائي؟ هل نجحت المعارضة بإرضاخ الحكومة لمطالبها؟ وما التوقعات للمرحلة القادمة؟ أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليق العمل بالعملية الجارية أمام الكنيسة حول النظام القضائي التي تواجه احتجاجات حاشدة منذ قرابة 3 أشهر. وفي خطاب متلفز بعد إجراء مشاورات سياسية مع عدد من شركائه والائتلاف في الائتلاف الحاكم، قال نتنياهو إنه تقرر تأجيل المصادقة النهائية على مشروع القوانين المثيرة للجدل إلى حين عقد الدورة البرلمانية المقبلة الشهر القادم. ويمثل هذا القرار رضوخا جزئيا لمطالب المعارضين لهذه التكتلات، وكانت حالة الغليان قد ارتفعت داخل الكيان بشكل غير مسبوق مع انضمام معظم النقابات العامة والجماعات وفقدان حكومة نتنياهو السيطرة على الشارع. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، يعطيكم العافية.
الله يسلمك. دكتور عمر، نتنياهو أعلن تأجيل خطة الإصلاح القضائي إلى حين عقد الدورة البرلمانية المقبلة الشهر القادم. التأجيل هل هي عملية استيعاب مؤقتة للأحداث، أم أن غليان الشارع وتصاعد حدة المواجهات أجبرت نتنياهو على الرضوخ؟
نعم، نتنياهو يحتال على هذه المعارضة من أجل أن يستوعبها كما تفضل، ولكن نتنياهو لن ينجح. نبيل بجير هدد بالاستقالة إذا أوقف الإجراءات القضائية نتنياهو، وطالما أوقفها ولم يوهيها ولفترة زمنية قليلة ومحدودة، فإن هذا يعني حسب التعامل مع نتنياهو في الإعلام الإسرائيلي تحديدا، هو يتلاعب يحاول أن يستوعب هذه الحركة الاحتجاجية الضخمة بهذه الأساليب.
طيب، قالت وزير الأمن يواف كالانت، هل دفعت بالأمور للوصول إلى هذا الحد من الغليان؟
نعم، قالت وزير الدفاع.
نعم، وزير الدفاع
هو أصلا ليكودي. نعم. ومع ذلك قالته بهذه الصورة، ليست عمل برلماني ولا سياسي، بل هو عضو كنيسة. نعم. الثاني عضو بالليكود، ثالثا هو وزير الدفاع، وبتعيين من نتنياهو، وعندما نافس الصهيونية الدينية من وصول إلى منصب وزير الدفاع كان نتنياهو معجنه، ولذلك لماذا يعزله هذا العزل بصورة غير قانونية؟ ثانيا إن جنت هو الذي أسقط فكرة وزير الدفاع الثاني طبقا لما ورد في الاتفاق الائتلافي مع الصهيونية الدينية.
نعم.
ولذلك سموتريش يجب أن يكون هو وزيرا للمالية ثم له وزير في وزارة الدفاع، بينما جلنت رفض ذلك، ونتنياهو يغامر بكل مقدرات الدولة لأجل أن ينجو بنفسه من السجن الإسرائيلي أو من الإدانة في المحاكم التي هي بحق 3 ملفات قضائية. وكل هذه الصرخة التي يعملها نتنياهو لا قيمة لها إلا نجاة نتنياهو، ولذلك يوصف نتنياهو بالإعلام الإسرائيلي بأنه إيدو، أي ذاتي أناني، أنا أولا والآخرين ثانيا، أنا أولا والدولة من خلفي. وهذا ينطبق أيضا على أفراد أسرته في الإعلام الإسرائيلي، والذي ليس من حقنا أن نتكلم ذلك إلا إذا اقتباسنا دقيقا. وبالذات عندما سئل المواطن الإسرائيلي هل أسرة نتنياهو تشكل عاملا إيجابيا أم سلبيا على نشاطه السياسي، و77% ممن سئلوا أجابوا يشكلون أثرا سيئا وسلبيا. حتى نتنياهو نفسه، حتى يضل ابنه معير الذي يفتخر به كثيرا، عندما قال له ابنك قال كذا وكذا، وقال ابني أهبل، طالما هو أهبل لماذا يعطي كل هذا الاعتبار لأسرته ويدخلها في كثير من القضايا؟
نعم.
حتى أن مدير المخابرات الإسرائيلية عندما جاء لجلسة طارقة في بيت نتنياهو استغرب من جلوس زوجته، ولذلك التزم الصمت ولم يتكلم لأنها قضية أمنية خطيرة.
نعم.
إذن هذه رسالة نتنياهو وهذه مسلكية نتنياهو لا يوفي بالوعود. هل وفى نتنياهو بالاتفاق مع جنس لتوازن السلطة، والتي كان حلا للسلطة أشد حدية من الأزمة الحالية، عندما لم يستطيع الوصول إلى رقم 61 إلا مع جنس اللي هو أزرق أبيض في حينه، ومع ذلك اتفقوا ووقعوا أمام الشاشة الإسرائيلية. وقال نتنياهو لماذا لا أوفي بما أوقع؟ ولكن عندما جاءت الفترة الثانية لاستلام جنس السلطة لم يوفي بذلك. ولذلك معروف عن نتنياهو أنه متلاعب.
نعم.
وأنه كذاب.
طيب.
وخاصة بلسان حليفي الاستراتيجي سموتريتش. إذا كان
طيب نعم. طيب دكتور عمر،
وقال أنه كذاب بالكذاب.
نعم دكتور عمر، ما الذي يعنيه دخول النقابات العمال الهستدروت على خط الحراك في الشارع؟ ما التأثير الذي يتركه هذا الحراك على المستوى الاقتصادي في الكيان؟
دخول اتحاد النقابات لدولة إسرائيل، والذي هي لم تدخل منذ بداية الأزمة، لأن رئيس الهستدروت هو ليكودي.
نعم.
فعندما دخل في الفترة الأخيرة شل الدولة شللا تاما، وأكثر من كل الإضرابات التي شهدتها دولة إسرائيل، وبخاصة مطارد الذي منع الطيران منه ولا يستخدمون إلا الطائرة الضرورية. ومع ذلك ألغى الإضراب اليوم عندما أعلن نتنياهو أنه سيؤجل تطبيق القوانين بعد انتهاء العطلة الأعياد.
نعم.
ومع ذلك هذا التأجيل هو استلعاب لهذه الحركة الاحتجاجية الضخمة التي لم تذهل إسرائيل فقط أو نتنياهو أو الليكود، وإنما أذهلت كل دولة إسرائيل، بحيث أمس نصف مليون إسرائيلي في الشوارع، حتى اضطر نتنياهو أن يسكت هذه الحركة الضخمة بتأجيل التصويت على بعض القوانين.
نعم.
بالقراءة الثانية والثالثة، وهي لا تزيد عن فترة شهر.
يعني إعلان نتنياهو تأجيل خطة الإصلاح القضائي، رأيكم يعني ما المتوقع اليوم على صعيد الخارطة الحزبية في الكيان وعمليات الاصطفاف المتوقعة حسب متابعتكم؟
الاستطلاع الأخير اللي يكون منهار، الاستطلاع يعطيه 24-25 مقعدا من أصل 32 مقعدا، يعني بخسارة 7 مقاعد، و7 مقاعد هي مهمة. حتى المقعد الواحد مهم من أجل الوصول لرقم 1. نتنياهو بالانتخابات السابقة وصل إلى رقم 60 ولم يحصى على رقم 61، فاضطروا إلى دخول انتخابات جديدة ثم انتخابات جديدة ثم انتخابات جديدة، وتتكلم عن 4 انتخابات حتى الانتخابات الخامسة التي تمكن نتنياهو من الوصول إلى رقم 61، لأن ليكود شعبيا ينهار من 32 مقعدا إلى 24 مقعدا، إلى 25 مقعدا.
نعم.
هذا انهيار تام للليكود، بينما جنس من 11 مقعد لاحظ إلى 23 مقعدان، وكذلك المستقبل يتقدم إلى 28 مقعدان.
نعم.
بمعنى لو أجرت الانتخابات الآن لا يستطيع نتنياهو أن يشكل حكومة طبقا للانتخابات السابقة، لأنه سيحصى فقط على 54 مقعدا، بينما المعارضة تحصى على أكثر من 61 مقعدا. إذا نتنياهو يعمل على تدمير حزبه ويعمل على تدمير سيرته الذاتية السياسية، لأنه غير صادق في تحالفاته وغير أمين في أقواله، ولذلك الإسرائيليين يقولون عنه كذاب.
نعم. طيب، يعني أشرتم إلى أن المعارضة أيضا صعد رصيدها في هذه الأحداث، ما هو موقعها اليوم على صعيد الخارطة الحزبية، التكتلات النيابية، هل من تطورات أو تغييرات في هذا الصدد؟
الآن الإسرائيليون أو الإعلام الإسرائيلي وبالذات كثير من المختصين يعتبرون نتنياهو هو المشكلة. فلو تم استبدال نتنياهو بشخصية ليكودية لشكل حكومة بسهولة جدا، وحتى استعد ذلك أفيغدور ليبرمان وجيرون سار وكلهم استعدوا للانضمام إلى حكومة ليكودية ليست بقيادة نتنياهو، ولكن أصر نتنياهو أن يكون القائد، وذلك هناك كثير من التململ داخل الليكود، ولولا هذا التململ لما أعلن نتنياهو عن تأجيل تطبيق خطة الإصلاح القضائي. وبسبب هذا بداية الاحتجاج الليكودي أدى نتنياهو مباشرة حتى أن يلتف على الليكود وحتى أن يلتف على كل هذه المظاهرات، ولا أعتقد أنه سينجح، لأن ريفي ريفلين تنحرخ الآن شخصيته بسبب نتنياهو وصاحب هذا المشروع.
نعم.
اللي هو الإصلاح القضائي، والذي قال بالحرف الواحد أنا أحلم بهذه الإصلاح منذ 20 عاما، ومع ذلك لماذا لم تقدمه طالما تحلم بهذا الإصلاح منذ 20 عاما؟ لماذا لا تقدمه بحكومات نتنياهو المتواصلة لإثنى 10 شهرا؟ بمعنى أن نتنياهو قد سرب أكاذيبه إلى كل من حوله.
نعم.
ولذلك قال بالحرف الواحد لن نوقف هذا الإصلاح دقيقة واحدة، وهذا نتنياهو يوقفه لأكثر من شهر، بمعنى أنه يكلب وزيره وصاحب هذه الإصلاح بأسمه قدمة الإصلاح القضائي. إذن لا أمن مع نتنياهو في التعامل مع كل وزرائه، ولذلك السواق عالي جدا ما بين بن بكير ونتنياهو، ويضطر نتنياهو إلى أن يصمت، لأنه لا يستطيع أن يتحدى بن بكير لأنه يملك 4 مقاعد، فإذا انسحب في 4 مقاعد تسقط هذه الحكومة ويسقط نتنياهو، ولا يمكن أن يعاد انتخابه مرة ثانية بسبب حسب الإعلام الإسرائيلي أنه هو المسؤول أولا وأخيرا عن دخول دولة إسرائيل لانتخاباتها 5.
نعم.
حتى تمكن من تشكيل الحكومة الحالية. إذا نتنياهو في نهاية مسيرته السياسية في لبنان وأسرته كثيرة الأخطاء أيضا جواب نعم، ولذلك على الليكود أن يستبدلوه، وإلا نتنياهو يدمر الليكود كما يدمر دولته. ولذلك يقارن الإعلام الإسرائيلي عن الليكود بقيادة مناحيم بيجن والليكود بقيادة نتنياهو، والمقارنة بعيدة جدا عن مصداقية مناحيم بيجن مقابل أكاذيب نتنياهو.
طيب، إذا بناء على هذه التطورات، هذه المعطيات، هذه المستجدات، يعني ما المتوقع من حتى دورة الكنيسة؟
يريد أن يدخل بمفاوضات الآن، علما أن أبيجر ليبرمان رفض الانتمام إلى المفاوضات إلا أن يعلن نتنياهو إلغاء القوانين التي صنعها، لأن هذه هي الخطوة الحقيقية لمصداقية نتنياهو كما يقول أبيجر ليبرمان. ولكن جينيك الذي له اتصالات من تحت الطاولة مع نتنياهو، والذي يتنافس جينيك مع لبيد على قيادة المعارضة، فإن هنا نتنياهو قد وضع إفريدا كبيرا ما بين لبيد وجينيك. أما أبيجدو ليبرمان فلم يستطع الحساء إليه مطلقا بغضن من أنه بذل ملايين من الشواكل من أجل إضعاف أبيجدو ليبرمان وبخاصة بالوسط الروسي اليهودي، ومع ذلك لم ينجح. الآن يقول أبيجدو ليبرمان لا يمكن أن نذهب إلى المفاوضات مع نتنياهو إلا أن يعلن إلغاء كل القوانين التي زغيت تحت اسم الإصلاح القضائي، وهذا موقف شجاع لأبيجدو ليبرمان لأنه يعلم أن نتنياهو هو العدو الحقيقي لدولة إسرائيل.
نعم، شكرا لك دكتور عمر جعار الخبير في الشؤون الإسرائيلية. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا، أتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. هل نزع أو نزع فتيل الأزمة في الكيان؟ كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور عمر جعارة الخبير في الشأن الإسرائيلي، كان معنا عبر الهاتف وتحدث حول هذا الموضوع والاحتجاجات داخل الكيان ضد إجراءات نتنياهو بشأن القضاء والتوقعات بعد إعلان نتنياهو تأجيل المصادقة حول هذه الإجراءات، وكذلك نجاح المعارضة أو مدى نجاح المعارضة في إرضاخ الحكومة لمطالبها والتوقعات للمرحلة القادمة. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، ماذا عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعاني حي وادي الربابة جنوب المسجد الأقصى المبارك من سياسة الاحتلال الاستيطانية كغيره من أحياء مدينة القدس، وبحسب مصادر مقدسية فإن الاحتلال يواصل ليله بالنهار لإقامة مشاريع استيطانية لجذب المستوطنين وتشجيعهم على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على منازل وسكان الحي بهدف إجبارهم على الرحيل. حول هذا الموضوع وفانا الزميل إسماعيل عطايا بالتقرير التالي.
وادي الربابة حي يتردد صداه كنغمة من جمال طبيعته وموقعه، حيث يقع إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وهو مشابه لآلة الربابة الموسيقية، ويتربع على مساحة تبلغ نحو 210 دنومات كأنهن قطعة من الجنة. يحتوي على الكثير من الأثار الكنعانية واليونانية والرومانية القديمة، وعلى أشجار الزيتون التي يزيد عمرها عن 800 عام، وهو ما لم يرق كالعادة للاحتلال ومستوطنيه الذين لا يتوقفون عن ابتكار طرق وأساليب للتنغيص على أهل الحي في إطار سياسة التهجير والتهويد.
هذا أنا بتخلى عن أرضه، ولو أهلنا بتخلى عن أرضه ملكنا، ولا عندي موسى يا أرنب وادي الربابة أشين دلهم زروعة كل عيتها يعني هم حاطين أكل من زيتوني بس فيها الأرض كان أبوي يعني هو يعني ملزم فيها شايف كيف وأنا يعني كملتها يعني كل عيتها الحياة كملتها ما بك مزروعة الزراعة هذه مزروعة من أباتنا وأجدادنا من البغيل ويعني وسوي كل شيء تمام وصير أحبطية الأرض كل عيتها.
أهالي الحي يؤكدون أن الاحتلال يغلف مشاريعه التهويدية بغلاف جميل لأجل تسويقها أمام العالم من خلال إعلانه إقامة المشاريع والحدائق التوراتية، ولكن الحقيقة سرعان ما تكشف إجرامه من خلال منعه لأهالي حي وادي الربابة من القيام بأي إصلاحات أو ترميم لمنازلهم. في المقابل يشجع المستوطنين على الاستيلاء على بعض المنازل والأراضي من خلال إقامة قبور وهمية وتأمين اعتداءاتهم على أراضي المقدسيين واقتلاع أشجار الزيتون منها. الاحتلال يعي جيدا الأهمية الاستراتيجية لحي وادي الربابة، ولذلك يسعى لتغيير معالمه من خلال إقامة المشاريع الاستيطانية لجذب المستوطنين كإقامة المطاعم والقطار الهوائية وجسر لربط الحي بمنطقة النبي داود، إضافة لربط الحي ضمن سلسلة محطات لقطار يربط المناطق الاستيطانية في مدينة القدس وضواحيها، ليبقى حي الربابة كغيره من أحياء المدينة يعاني الاستيطان والتهويد.
نشكر الزميل إسماعيل عطايا على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث تتعرض عائلة ربعي في قرية التوانة بمسافر يطا إلى شتى وسائل الضغط من قبل سلطات الاحتلال من اعتقال وهدم لبيوتهم بهدف تهجيرهم قسرا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد الشاتي.
بعد اعتقال دام لأكثر من عامين، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأخوين بلال ومحمد ربعي من قرية تواني بمسافر يطا جنوب الخليل، فيما أبقت والدهما الحاج فضل ربعي تحت قيد الأسر، والذي عانى هو وعائلته الأمرين من السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال ضدهم.
اعتقال من اللي تم علينا هنا من قبل المستوطنين، أكثر شيء ضغطين على هذا الإشي إنه تواجدونا في هذا الإشي إنه بشكل عليهم يعني خطر، يعني إنه لازم يزولوك من هذه المنطقة. والسياسة الثانية اللي تم الامتداد للزاد في المستوطنات والمضايقات على رعاة الأغنام وعلى الناس اللي بدو يحرضوا أراضيهم، كتابوا هذا الإشي بيقول لك يعني كل هالمضايقات إنه يهجروك من هذه المنطقة وبحطوا الرعب في الأطفال وهذا حتى عندك إيش تطلع من هاي المنطقة.
تعرضت عائلة ربعي لهدم منزلها مرات عديدة، فيما تعرض أبناؤها للاعتقال والتنكيل بهم من قبل قوات الاحتلال بحجة اعتدائهم على عصابات المستوطنين في المنطقة، وكلها حجج واهية ينتهجها الاحتلال إرضاء لعصابات المستوطنين الجاثمين على أراضي المواطنين في مسافر يطا.
عندما سكن هنا كان يتعرض بشكل مباشر للمضايقات من المستوطنين القريبين من هذا المكان الذي يبعدون قرابة 500 متر عن مسكن فضل ربعي، بحيث أنه يحاولون الضغط عليه بعدم التوسع، لكن فضل إصراره وثباته في هذه المنطقة وأولاده الذين ساندوه دفعوا فاتورة الاحتلال، أو الاحتلال دفعهم فاتورة وهي الحجز والسجن منذ أكثر من عامين.
لا تنفك سلطات الاحتلال من مواصلة هجمتها الشرسة تجاه مسافر يطا والمواطنين فيها، فهي تستخدم كل الطرق المتاحة لديها لإرغام المواطنين على ترك أراضيهم والسيطرة عليها بهدف توسعة البؤر الاستيطانية وربطها ببعضها البعض.
نشكر الزميل عماد الشاتي على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث تعيش عائلة جابر في وادي الغروس شرق مدينة الخليل واقعا صعبا جراء اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين وذلك لقرب بيوتها من مستوطنة كيريات أربع. وقالت العائلة إن الاحتلال يهدف للاستيلاء على ممتلكاتهم لصالح التوسع الاستيطاني، وإن المنطقة تفتقد لمقومات الصمود والخدمات الأساسية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
صعبة هي حياة الفلسطينيين في واد الغروس شرق الخليل، ممنوعون من أبسط حقوق العيش، فالحصول على حقهم مرهون بتهديد السلاح الصهيوني. المواطنة ليلى سميح جابر تعيش في المنطقة منذ 27 عاما، لاقت اعتداءات كثيرة من جيش الاحتلال ومستوطنيه.
عين بدنا المي بينزلوهاش علينا، واليهود بيحكوا بدهم يطخونا. يعني معناتنا غير شكل. الشيك برضو بس واحد من البنات تطلع ولا شيء بصيروا يصيحوا ويصرخوا عليها. واحنا معاناتنا يعني غير شكل، من المي، من كهرباء، من كل إشي.
في خطواتها المثقلة ترابط أم العز جابر في المنطقة. بيتها وأرضها تعرضوا سابقا لاعتداءات المستوطنين ومحاولة السيطرة على المنطقة، لكنها ما زالت تنقل رسالة الصمود للأجيال.
كنا بنات لما أطلع أنشر يقولي نروح على البيت يرفعوا السلاح علينا. طب وين بدي أروح؟ لهي يسكروا علينا الطرق، بدهم ياخذوا يستولوا على المنطقة اللي نحن فيها هون. طب وين نروح نحن؟ وين وضعنا على وين بدنا نطلع؟
أما الحاج سامي لم تكن حكايته مختلفة إلا بشكل الاعتداء الصهيوني. جيش الاحتلال قام بضربه قبل نحو 4 أشهر حينما كان يعمل في أرضه.
أنا أكلت هواتين أنا وين إلي حوالي 4 أشهر وأنا بعاني، وراحوا لي رأسين غنم كمان أسل سم، فهذه عيشة مش عيشة.
اعتداءات طالت الأرض والشجر والحجر. جيش الاحتلال عام 2019 هدم بركة لجمع المياه في واد الغروس، وما زال المزارع الفلسطيني يعاني من توفير مصادر المياه، وحملوا رسالة للمسؤولين الفلسطينيين طالبوا بتوفير الخدمات الأساسية للحفاظ على المنطقة.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية وجرفت طريقا معبدا في قرية دير شرف غرب نابلس. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل عمار بركات.
عمليات هدم وتجريف نفذتها قوات الاحتلال هنا في بلدة دير شرف شمال غرب نابلس، بهدف منع المواطنين من التواجد فوق أراضيهم ومنع الامتداد العمراني وتحويل الأراضي إلى مناطق عسكرية.
10 إخطارات أو أكثر لمعظم المنشآت التجارية الواقع هنا، فمنهم من توجه المحكمة الإسرائيلية بحجة إيقاف عملية الهدم، ولكن هذه المنشأة تم تدميرها صباحا بحجة عدم الترخيص.
قوات الاحتلال هدمت هذه المنشأة لتجليس ودهان المركبات التي تعود لمواطن من بلدة سباستيا بحجة عدم الترخيص، والتي تعيل 5 عائلات فلسطينية تعتاش منها منذ 5 سنوات.
منشأة صناعية تقريبا من 2018 مبنية، بتعيل 5 أسر. أجا أمر فيها هدم، مش هدم، أجا أمر إخلاء تقريبا قبل 27 يوم. تيجي الإدارة المدنية هم بتلف، يعني بعرف شو بيعملوا، بصوروا وبروحوا. قبل 7 أيام أجانا أختار إخلاء كمان مرة مش هدم.
أنا في هاي المنطقة من 2018 ومنشتغل وما فيش مشاكل، واشتغلنا وكنا بنينا المحل، وفي غيرنا أجا بنا ورانا وكل شي تمام ما في مشاكل. مرة واحدة أجا الاحتلال يعني وعطانا أمر هدم وإخلاء، وأجوا هدوا المحل، يعني ما عطوناش مجال لفرصة لا لمحاكم ولا لأياتا إشي.
جرافات الاحتلال جرفت كذلك شارعا معبدا بطول 200 متر تم تعبيده منذ أكثر من عام يصل لمنازل المواطنين غرب قرية دير شرف. ما يجري هنا هو سياسة متعمدة من قبل الاحتلال الذي يسعى إلى فرض أجندته على الأرض من خلال تهجير الفلسطيني وطرده من أرضه.
مع نهاية تقرير الزميل عمار بركات نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة حديث الدار. عودة إلى الأستوديو.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء ندى فاضلي، إسماعيل عطايا، عماد الشاتي، طلال درويش، عمار بركات والزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
لجبل النار صبينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي من غزة.